عليه الصلاة والسلام: اتركني في قومي ورسلي ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا من باب التذكير، وإلا فإن هارون عليه الصلاة والسلام نبي كريم. هارون نبي كريم، فالذي يتبع سبيل المفسدين، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك، بل هو من المتبعين سبيل المصلحين. لكن هذا من باب التذكير، ما قاله موسى لأخي هارون عليهما الصلاة والسلام من باب التذكير. وقال موسى لأخي هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا بعد أن أتم الأربعين الليلة، وكان ذلك الميقات في جبل الطور، قال: وكلمه ربه. ولهذا يقال لموسى عليه الصلاة والسلام: كريم الرحمن، لأن الله عز وجل كلمه مباشرة من غير واسطة رسوله، من غير واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا غيره من الملائكة الكرام، وإنما كلمه مباشرة. فلهذا يقال له الكريم. وفي أن الله عز وجل يكلم من شاء من خلقه في إثبات الكلام لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء بحرف وصوت، وكلامه لا يماثل كلام خلقه سبحانه وتعالى. وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أحب أن يرى ربه سبحانه وتعالى بعد أن سمع كلامه، أحب أن يرى، فدعا ربه سبحانه وتعالى بناره، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لم تراني. ألم تراني المراد؟ لم تراني في الدنيا، وليس المراد بذلك لم تراني مطلقا، ليس هذا المراد، إنما المراد لم تراني في الدنيا. واحتج بذلك المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. تجد المعتزلة بقول الله عز وجل: لم تراني، على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، ورد عليه العلماء بما تواتر من أدلة الكتاب والسنة على إثبات رؤية الله الآخرة، فالأدلة متواترة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. فردوا عليه بتلك الأدلة المتواترة، وبينوا أن النفي بلا لا يقصد التأمين في الدنيا والآخرة، وإنما غاية ما يدل عليه في هذا الموضع هو النبي نفي الرؤية في الدنيا. وشبيه بهذه الآية قول الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت. فهو فنفى الله عز وجل ذلك بلا، وذكر التأبيد: ولن يتمنوه أبدا. فلم يقص الله عز وجل على النبي بلا، بل ذكر في الآية التأبيد، وأن أمنية الموت لن تكون منهم أبدا. ومع هذا ليس المراد بالنبي الذي قيد للتأبيد هو النبي في الدنيا والآخرة، وإنما المراد في الدنيا أنه لن يتمنى المراد في الدنيا، لن يتمنوا أبدا أي في الدنيا، لأن الله عز وجل قد ذكر عنهم تمني الموت في الآخرة: ونادوا في أنهارك ليقضي علينا ربك، ونتمني الموت. وجل تراني، وقول الله عز وجل تراني يدل على أن الله عز وجل يراه. إذ لو كان لا يراه لقال إني لا أراه، أو قال لا تراني، لقال لا تراني ولم يقل لن تراني، أو قال لا أراه. فقول لن تراني هذا يدل على أن الله عز وجل يراه، لكن أنت يا موسى لن تراني بسبب ضعف البشر في الحياة الدنيا. وفرق بين أن يقول الإنسان في شيء هذا لا يؤكل وهذا لن يؤكل، أو هذا لن تأكله. إذا كان الإنسان عنده زنبيل فجاءه شخص وقال أريد أن آكل هذا الزنبيل، فإذا قال له لن تأكله كشف من ذلك أن ما في هذا الزنبيل مما يؤكل، لكن أنت المؤمن إذا قال له لن تأكله، لكن إذا قال له هذا لا يؤكل فيدل على ما في الزنبيل مما لا يمكن أكله كالحجارة نظرا. إذا كان في الزنبيل حجارة فيكون الجواب هذا لا يؤكل، لا يؤكل أو لا تأكله، لأن الشيء لا يؤكل. لكن إذا كان شيء يؤكل لكن ذلك الشخص المعين ممنوع منه يقال له لن تأكله، لن تأكله. فقول لن تأكله يدل على أنه يؤكل لكن أنت ممنوع منه. وقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، هذا يدل على الله يرى، لكن أنت ممنوع من الرؤية في الدنيا لبعدك، ممنوع من الدنيا، ممنوع من رؤية الدنيا لبعدك. هذا هو المراد. ولهذا قال أهل العلم الشيخ الإسلام تيمية وكغير أن هذه الآية تدل على إثبات رؤية الله عز وجل، أن تدل على إثبات رؤية الله عز وجل، لأن النبي جاء بلم، وهذا يكون في الشيء الذي يرى. أن النبي الرؤية بلم لا تكون إلا في الشيء الذي يرى. إذ لو كان الله عز وجل لا يرى لكان الجواب إنك لا تراني، إنك لا تراني أو إني لا أرى. لكن لما كان الله عز وجل يرى كان نبيا فقال لن تراني. قال سبحانه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وتعليق الرؤية، تعليق رؤية موسى عليه الصلاة والسلام لربه بثبات الجبل يدل على أن الله عز وجل يمكن أن يرى، وذلك أن المحال لا يعلق بشيء ممكن، المحال لا يعلق بشيء ممكن. وثبات الجبل وعدم ثبات الجبل من الأمور الممكنة، من الأمور الممكنة، فإن الله عز وجل على شيء قدير. ثبات الجبل وعدم ثباته من الأمور الممكنة، والشيء المحال لا يعلق بالممكن، وإنما يعلق الممكن بالممكن، يعلق الممكن بالممكن. فلما كان رؤية الله عز وجل ممكنة علقت بأمر ممكن وهو ثبات الجبل، هذا أمر. والأمر الآخر تجلي الله عز وجل للجبل دليل على أن الله عز وجل يرى، إذ لو كان الله عز وجل لا يرى لم يتجلى للجبل، والجبل مخلوقات الله، الجبل مخلوقات الله، والله عز وجل تجلى له بمعنى أنه انكشف له. وهذا يدل على أن الله عز وجل يمكن أن يرى، فتجلي الله عز وجل للجبل دليل على أن الله عز وجل يمكن أن يرى. لكن البشر في الحياة الدنيا لا يطيقون ذلك، فإذا كان الجبل مع صلابته وشدته لم يثبت أمام تجلي رب العالمين سبحانه وتعالى وانكشافه له، فكيف يثبت لذلك المخلوق الضعيف؟ كيف يثبت المخلوق الضعيف إذا تجلى الله عز وجل؟ فإذا كان الجبل مع قوته وشدته ما ثبت لتجلي رب العالمين سبحانه وتعالى من باب أولى أن المخلوق الضعيف لا يتمكن من ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله دكا اي صيره مدكوكا اي صار ترابا، صار ترابا، صار الجبل ترابا وزال الجبل بالكليه ولم يبق له وجل في الدنيا بالمخلوق أولى بعدم الثبوت، فالبشر أولى بعدم الثبوت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. موسى عليه الصلاة والسلام صعق بمعنى غشي عليه لما شاهد حال الجبل، فكيف لو تجلى الله عز وجل؟ إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام غشي عليه من رؤيته للجبل حين دك، حين حصله هذا الفعل، حين دك الجبل، ما تحمل هذه الرؤية وغشي عليه عليه الصلاة والسلام، فكيف يتحمل رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا؟ فالبشر أرى من ذلك. قال سبحانه: وخر موسى صعقا. والمراد بالصعق في هذه الآية الغش، وليس المراد بذلك الموت، وإن كان الصعق يأتي على معنى الموت، ونفي بالصعق صعق من في السماوات ومن في الأرض إن شاء الله بمعنى ماذا؟ الصعق في تلك الآية بمعنى الموت، لكن في هذا الموضع المراد به الصعق الغش. ولهذا قال الله عز وجل: فلما أذاق. وأذاق أي من غشيته، ولو كان مات لذكر الله عز وجل الإحياء، فإن الإحياء هو الذي يقابل الإماتة، وأما الإفاقة إنما تقابل الغش. فدل ذلك على المراد بالصعق الذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام هو صعق الغش، وليس هو صعق الموت. قال: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، أي من هذا الطلب ومن هذا الدعاء الذي دعا به ربه سبحانه وتعالى، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي من بني إسرائيل، وإلا فإن هناك من آمن قبل موسى عليه الصلاة والسلام من الأمم التي كانت قبله من الأمم السابقة، وهناك أنبياء قبل موسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الإيمان، وهناك أتباع لهم كانوا على الإيمان. فالمراد بأول المؤمنين في هذا الآية أي من بني إسرائيل. قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والمعنى: اكتفي بما أعطيتك ومننت به عليك من سؤال ما لا تطيقه، من سؤال ما لا تطيقه، وهي رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام على الناس بالرسالة وبالكلام، فجعله رسولا وكلمه مباشرة، فضله ربه سبحانه وتعالى على الناس بالرسالة وبالتكليم. فخذ ما آتيتك من هذه النعم وكن من الشاكرين، ولا تسأل، نعم لا تسأل ما لا يصح وما لا يكون في الحياة الدنيا، وهي رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. وموسى عليه الصلاة والسلام يكون العزم والرسل، هو كريم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وله مكانة عالية عند ربه سبحانه وتعالى، وقد اصطفاه سبحانه وتعالى على الناس بالرسالة وبالكلام. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بالرسالات وبالكلام، قد اصطفى الله بذلك، اصطفى غيره من الأنبياء والرسل في أمس بالرسالة، وهناك أيضا من كلمه رب سبحانه وتعالى غير موسى عليه الصلاة والسلام. ومن جملة من استضافه الله سبحانه وتعالى بالآن قال سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. وهذا كان في الميقات لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام ميقات ربه، وتم الميقات وكلم الله سبحانه وتعالى نبيه وكريمه موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الألواح. قال بعض العلماء سميت الألواح بذلك لأنه يلوح فيها المعاني أو تلوح فيها المعاني، وهذه الألواح فيها ما ذكر الله عز وجل. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الناس، من كل شيء أي مما يحتاج إليه الناس في أمور في مصالحهم وفي دينهم، من كل شيء موعظة، وفي أيضا الزواجر والمواعظ الدارجة، وتفصيل لكل شيء أي من الشرائع والأحكام، من الشرائع والأحكام فصل فيها كل شيء من الشرائع والأحكام. وعلى هذه الألواح هي التوراة أو غير التوراة، في ذلك نزاع من أهل العلم، من أهل العلم يرى الألواح هي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ومن أهل العلم يقول أن الألواح غير التوراة. فخذها بقوة وأمر قوما ليأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فخذها بقوة، وفي أن الدين لا يؤخذ بضعف، وإنما يؤخذ الدين بقوة، فلا يؤخذ الدين بضعف، وإنما يؤخذ الدين بقوة، يتمسك الإنسان بدينه بقوة ولا يكون من المتساهلين، يترك بعض الأوامر ويقع في بعض المعاصي فيأخذ دينه بضعف، وإنما الواجب أن يأخذ الإنسان دينه بقوة، يأخذ كل ما أمر الله به ويترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويثبت على دينه، ولا تجر الأهواء ولا الشهوات إذا مخالفت ما أمر الله به وفيما نهى الله عنه. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بأحسن ما في تلك الألواح. وهذه يدل على أن في الألواح ما هو حسن وما هو أحسن، الذي يستمعون القول فيتبعون أحسن، كذلك في القرآن ما هو حسن وما هو أحسن، فترك الحسن إلى الأحسن مما حفظ الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان يترك الحسن ويأخذ بالأحسن، هذا مما حفظ الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه فيتبعون أحسن. وهكذا حتى موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر قوما بذلك، يأخذوا بأحسنها وأمر قوما يأخذوا بأحسنها. فعندنا مثلا الاقتصار على الواجبات أمر حسن، والأخذ بالواجبات والمسارعة بنوافل العبادات أحسن، فكل إنسان يأخذ الواجبات وترك المحرمات هذا شيء حسن، وإذا ترك المحرمات وأدى الواجبات وسارع إلى نوافل العبادات فهذا هو الأحسن. فالانتقال من الحسن إلى الأحسن مما حفظ الله سبحانه وتعالى عليه. مجازاة المسيء بمثل إساءته أمر حسن لأنه العبد، والعبد على المسيء عند المغفرة إذا كان في إصلاح له فهو أحسن، فهو أحسن. فعلى كل كم الإنسان يتجاوز الحسن من الأحسن هذا من أمور طيبة، وأنت الله عز وجل وأمر قومك أن يأخذوا من أحسنها. في القرآن قال الله عز وجل يتبعون أحسن، قال وأمر قومك أن يأخذوا من أحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. قال بعض العلماء المراد بذلك دار النصر، أي بعد أن أهلك الله عز وجل عدوا فرعون ومن معه من الكافرين سوف يولي موسى ومن معه منهم من دار الفاسقين، وما حل بأولئك القوم إنك لعظيم. وقال بعض العلماء المراد بذلك بلاد الشام، كان يسكن بعض الكفر من العمالقة، سيطر عليه بعض العمالقة من الكفرة، فوعدهم الله عز وجل برؤية تلك الدار، ورؤيتهم لتلك الدار يكون بعد انتصارهم على أولئك الكافرين وبعد إخراج أولئك الكافرين من ديارهم. وعلى كل دار مسلم كانت دار فاسقين حين كان في العم فيها، وهكذا بلاد الشام حين كان فيها العمالقة الكفار كانت دار فاسقين. والقسمة هنا المراد بالقسمة الأكبر وهو الخروج من الإسلام إلى الكفر، فإن الفسق في اللغة بمعنى الخروج، الفسق بمعنى الخروج، فإذا خرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر يعتبر فاسقا القسمة الأكبر، وإن خرج من الطاعة إلى الكبيرة فهو فاسق القسم الاصغر، لا يكون في ذلك حكم الاسلام اذا كانت كبيره من الكفر الاكبر والشرك الاكبر. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يقول سبحانه سأصرف عن آياتي، وهذا الكلام إن كان موجه لبني إسرائيل إلا أن الأمر عن الله، الأمر عن ذلك، فمن تخلق بها الأخلاق فهو نعم فيناله ما ينال من قبله من الأمم. فقال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، أي سأصرف عن معرفة حجج الآيات وفهم الآيات وتدبر الآيات من اتصف بهذا الصفات الذين يتكبرون في الأرض غير الحق. فمن عقوبات الكبر عدم، أو من عقوبات الكبر الجهل، من عقوبات الكبر الجهل، ولهذا يقال لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. فالمتكبر لا ينال العلم ويبقى على جهله، الذي يتكبر على العلم لا ينال العلم ويبقى على جهله. فالذي يتكبر في الأرض بغير الحق يعاقب الله عز وجل بالجهل، ومن أعظم العقوبات. فلا يفهم ولا يعي ولا يعقل كلام الله سبحانه وتعالى. وربما يقرأ الإنسان القرآن من أول إلى آخره ولا يفهم شيئا ولا يستفيد شيئا من كلام الله عز وجل. يقرأ القرآن ولا يتعلم ولا يتدبر معاني ولا يستفيد منه علما، وإنما يقرأ القرآن كما يقرأ الصحف والجرائد، وربما يعمل ما في الصحف والجرائد ولا يعمل ما في كتاب الله عز وجل بسبب كبره. فالكبر حاجز عن العلم وعن تدبر آيات الله عز وجل وعن تفهم معاني كلام الله. قال سبحانه: سنصرف عن آياتي الذين يتكبرون بالأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، وإن يروا سبيل الرشد وسبيل الهداية السبيل الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي هو سبيل الغواية الذي يوصل إلى نار الله وإلى عذابه وسقطه، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حصل لهم التكذيب بالآيات والغفلة عنها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. من كذب بآيات الله عز وجل وكذب في اليوم الآخر فهم يكذبون، ولهذا قال الله عز وجل حبطت أعمالهم، وهذا يدل على كفرهم والأمر كذلك. وهذا مما لا شك فيه، أن من كذب بآيات الله أو كذب بلقاء الآخرة أنهم يكذبون وأن عمله محبوط. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ بمعنى أنهم يجزون يوم القيامة بأعمالهم، ويعذبون بذنوبهم، ويعاقبون على سيئاتهم، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى عباده. لا يظلم الله سبحانه وتعالى عباده، وإنما يجازي ربنا سبحانه وتعالى عباده على أعماله، والله سبحانه وتعالى حكم عليه. بعد ذلك ذكر الله عز وجل قصة العجل، وإن شاء الله نتكلم عليها في التصرفات. هنا يقول السائل: أفبما الزوج من المحرمات المؤكدة على الزوج ويشترط تكون في العجل من الطفولة أم لا؟ هي من المحرمات المؤكدة ولا يشترط أن تكون في العجل، لا يشترط في العجل. وأما قول الله عز وجل وظلم الله في وجوهكم، ليس هذا بقيد، وإنما هو أمر ليس هو قيد مؤثر إلى من تبي، وإنما هو قيد أغلب والمعنى أن الغالب في أغلبها أن تكون في عشر الزوج، فغالب أن تطلع عند أمها، أن المرأة إذا ما طلقت أن بنتها تبقى عندها وتربى في حجر الزوج. هذا الشيء الغالب من أعمال الناس، وإن ليس هو القيود التي تغير الحكم. ولهذا قال الله عز وجل: والله يقول لكم في حجر نسائكم التي دخلتم بهن، ذكر قيد الحجر وقيد الدخول. قال: فإن لم تكونوا تقتلوا بهن فلا جناح عليكم. فقيد الدخول هو قيد المؤثر، ولهذا إذا اتفق غير الحكم ولم يقل وإذا لم تكن في فجوركم فالحكم كذا وكذا، فلم يكن الله عز وجل تغير الحكم بتغير الحجر، وذكر تغير الحكم بتغير الدخول وعدم الدخول، فدل ذلك على أن قيد الدخول من قيد المؤثرة، وأن قيد الحجر هو قيد أغلبي وليس من قيد المؤثرة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، أن الرجيم سواء كان في الحجر أو في غير الحجر من المحرمات وتحريمها وأمره. يقول السائل: تشتري النساء المحرم إذا كان باللون الأسود فما حكمه؟ التشطير الفتوى المنتشرة عن أهل العلم هو حرمة التشطير وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول نفي تشبه الكافرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تشبه القوم فمنهم. والأمر الثاني النفي تشبه بالنامصات، فإن التشبيه شبيه بالنمص من حيث الصورة، تشبيه شبيه بالنمص من حيث الصورة فهو شبيه بالنامصات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تشبه بالقوم فمنهم منهم، والنفس محرم ولا يجوز التشبه بالمحرمات، لا يجوز التشبه بالمحرمات. والأمر الثالث الذي يضر على البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرر في ضرر على البشر. وإذا كان هناك تشبيه باللون الأسود كما يقول السائل، وإذا كان باللون الأسود يوجد تشبيه باللون الأسود في مفسدة في مسألة المطر على البشرة فيوجد تشبيه باللون الأسود. وإذا كان تغيير البياض باللون الأسود فيدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام في الصف الصلاة، هل يوجد تشبيه بالأسود؟ فيدخل في الله تشبيه بالكلية. ها؟ كيف؟ ويوضح الشيء على الحاجب حتى يظهر الحاجب انه نميم من غير ازاله الشعر، لكن نعم اللون يوضح بحيث انه يظهر الحاجب كانه نميم من غير نزل الشعر. وقد يوضح في غير الحاجب، قد يوضح في غير الحاجب هذا التشبيه وهو من المحرمات. نكتفي بهذا.